الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل في لقائنا هذا المتجدد الكلام على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات مباركات في هذه الوظيفة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نعطف على ما ورد في السنة النبوية الشريفة من أحاديث صحيحة مما ورد فيه الحث والأمر على هذه الفريضة، وما وعد الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأهلها من الفضل العظيم والثواب الجزيل. الآية 17 في هذه الفريضة من كتاب الله تبارك وتعالى هي قوله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لولا سنته الجارية في أنه يدفع الأصاغر بالأكابر ويدفع الأقوياء أو يدفع عن الضعفاء بالأقوياء بالقتل والقتال والقوة والسلطان، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أما الصوامع فهي للرهبان، والبيع قيل هي للنصارى وقيل هي لليهود، والصلوات كذلك قيل هي لليهود، والمساجد للمسلمين. ومعنى هدمت أي عطلت هذه الدور للعبادة، وإنما أخر الله تعالى ذكر المساجد لأن الصوامع والبيع متقدمة في الزمان على بناء المساجد في الزمان، أو لأن أمة اليهود والنصارى سبقت أمة الإسلام. وهذه السنة الجارية يدفع الله سبحانه وتعالى بها عن الضعفاء وعن العباد وعن الصالحين الشر، كما قال عز وجل في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم أقسم الله تعالى أنه سينصر من ينصره، سينصر من يقوم بدينه، وهو اتباع العبد لما أمر الله تعالى واجتنابه لما نهى عنه، فهذا هو نصر الله تبارك وتعالى. فالله وعد من ينصر دينه وشريعته بأن ينصره، والنصر يكون بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين أنه إذا مكنهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وكانت لهم الصولة والجولة في البلاد أمروا بما أقاموا الصلاة وهي أعظم فريضة بعد التوحيد، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تبين سبحانه وتعالى أن صفة المؤمنين والصالحين من عباده أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد جاء الله تعالى بهذه الوظيفة مع الفرائض العظيمة وهي الصلاة والزكاة. وإذا قرن الله تعالى هذه الوظيفة الشريفة بالصلاة والزكاة دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الحدود واستيفاؤها والقصاص، ويدخل فيه أيضا القتال في سبيل الله سبحانه. الآية 18 ما حكاه الله تعالى عن عبده لقمان الحكيم حين وصى ابنه قائلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول أهل التفسير لما نهى لقمان ابنه عن الشرك وأخبره بعلم الله سبحانه وتعالى العظيم الواسع وقدرته الباهرة، أمره أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات، فبدأ بأشرفها وهو إقام الصلاة، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بالصبر على ما يصيبه من الأذى والمحن بسبب الأمر والنهي. وقوله واصبر على ما أصابك أن هذا يدل على أذى الناس الذين يأمرهم وينهاهم بطاعة الله عز وجل، أي لا بد من الصبر على الأذى في طاعة الله في هذه الفريضة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل وينبه على أن من قام لله بحق فأمر ونهى لا يؤمن عليه أن يمتحن ويختبر، فالواجب عليه أن يصبر لله تبارك وتعالى. فإذا صبر فإن الصبر على الأذى في هذه الفريضة من عزائم الأمور، من الأمور التي هي عزيمة وفريضة. وقال الواحد هذه الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المكروه إن أصابه فيهما. وفي هذا دليل على أن خوف المكروه لا ينبغي أن يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يخاف مكروها لا يطيقه، إلا إذا خاف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكروها أو بلاء لا يطيقه، فله في هذه الحالة أن يترك الأمر والنهي باليد واللسان. وورد في حديث الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض للبلاء ما لا يطيق، فإذا عرف أن هذا يدخله في بلاء لا يطيقه فعليه أن يتركه. الآية 19 قوله سبحانه وتعالى من سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الجهاد في الله تعالى حق الجهاد، هو الجهاد في الله تعالى حق الجهاد أن تمتثل أوامره جل في علاه وتترك معصيته، وأن تجاهد نفسك وهواك وشيطانك في وسوسته، وتجاهد الكفرة والظلمة والفسق وغيرهم من أهل المنكرات. فهذا هو الجهاد في الله تعالى، حق الجهاد. وطريق ذلك يكون بالإرشاد وبالوعظ والتذكير، ويكون أيضا بإقامة الحدود والتعزير والقتال في سبيل الله. وقوله سبحانه وتعالى هو اجتباكم، يعني معشر المسلمين، اختاركم الله عز وجل للذب عن دينه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما كان العبد قائما بهذه الفريضة كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. الآية 20 وهي في الحقيقة سورة عظيمة وليست آية، وهي سورة العصر التي فيها دليل على أن المقصرين في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خسارة. قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر والزمان محل اكتساب الحسنات والسيئات، أقسم تعالى أن الإنسان في خسر، في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا. استثنى الله تعالى هؤلاء، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وظهر ذلك على أعمالهم وجوارحهم، وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بأداء الطاعات وترك المحرمات، هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل. وتواصوا بالصبر أي على المصائب وعلى أذى من يؤذيهم ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. فهذا الحديث يبين، أو فهذه السورة، هذه السورة تبين أن الإنسان التارك لهذا الواجب في خسر والعياذ بالله تعالى. وقد ذكرنا شيئا من تفسير هذه السورة في الدرس الماضي. الآية 21 قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، قال أهل التفسير مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، فهذا من أحسن القول. والله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأن يقولوا للناس حسنا، أي أن يأمروهم بالمعروف ويحثونهم عليه، أن يأمرونهم بالتزام طاعات الله وأن يتركوا معصية الله تبارك وتعالى. الآية 22 قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد، قال ابن عباس أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا دليل الرشد، متى يكون الرجل رشيدا؟ إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والآية 23 وهي آخر الآيات المختارة قول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال أهل التفسير أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم من الخبث والدنس. وأعظم الدنس والرجس هو الشرك بالله سبحانه، فإذا تطهر الإنسان منه وتخلى عنه زكت نفسه وطهرت وهكذا سائر المعاصي والذنوب هي من الدنس والخبث الذي لا يزول إلا بالنهي عنه والوعظ منه. فالواعظون والمذكرون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يسلكون الطرق المختلفة من أجل تزكية الخلق من هذه الأدناس. هذه الآيات المختارة التي يسر الله سبحانه وتعالى الكلام عليها، وأما الأحاديث الواردة في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة وجوبهما وتأكدهما وما لأصحابهما من الفضل عند الله فكثيرة، لكن نورد ما تيسر. من أشهر هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة وغيرها من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أي الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه رواية مسلم، وهذا الحديث فيه أن مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة قدم الخطبة يوم العيد على الصلاة، فقام إليه رجل فأنكر عليه فقال له: الصلاة قبل الخطبة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، يعني أن هذا الأمر كان فيما مضى لكن الآن الأحوال تغيرت. يقول بعض أهل الحديث أو بعض الشراح أن الناس لم يكونوا يجلسون للخطيب، فرأى مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة لكي يجلس الناس، فأنكر عليه هذا الرجل وقال له: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أن هذا الرجل قد برئ من الوزر وأدى الواجب الذي عليه فأمر ونهى. فإذا قيل: لماذا تأخر أبو سعيد الخدري وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المشهورين عن الإنكار على مروان؟ فعن ذلك أجوبة منها أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان بالخطبة، ولهذا دخل والرجل ينكر على مروان. ويحتمل أن أبا سعيد الخدري كان حاضرا لكنه خاف على نفسه أو خاف حصول فتنة بسبب إنكاره، وأما ذلك الرجل فلم يخف فتنة لأن أبا سعيد كان من علماء الصحابة وأفاضلهم، أو أن أبا سعيد هم بالإنكار فسبقه الرجل فعضد كلامه أبو سعيد. ثم إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشهير: من رأى منكم منكرا، يعني حضر منكرا من المنكرات ورآه بعينيه، وهذا يفيد حصول المنكر أمام عينيه ماثلا وليس بمجرد الخبر والقيل والقال، وإنما هو أمر ارتكب أمامه، فليغيره بيده. قال النووي رحمه الله: هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة، فقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من النصيحة التي من الدين التي هي الدين، ومن أجله بعث الله رسله وأنزل كتبه ووصف هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس. فإن لم يستطع فبلسانه، يعني إن غلب على ظنه أنه إن غير بيده حصل منكرا أعظم من كف اليد، فإنه يقتصر على القول باللسان من الوعظ والتخويف والتذكير. فإن خاف أن يحصل بقوله مثل ذلك غير بقلبه، بأن يكره بقلبه ويكون في سعة، يعني يكرهه بقلبه، هذا وسعه وهذه طاقته. وهذا الحديث يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إزالة المنكر باليد، وذلك يكون لمن له سلطان، لمن له سلطة ويخاف منه، وأيضا يكون ذلك لمن يقدر على إزالته في بيته في أهله في قرابته. وقال أهل العلم إن هذا يكون للقضاة والحكام، ويكون أيضا للعلماء الذين يمكنهم ذلك إذا كان لهم جاه أو كانت لهم طاعة. وأما من لم يكن له جاه ولم يكن رئيس قومه وعشيرته ولم يمكنه أن يغير باليد، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أدنى من الأولى، وهي الأمر باللسان. وهذه مرتبة عامة أهل العلم، فإن العلماء هم أهل اللسان، وهم الذين يبينون للناس قبح المنكرات ووجوب الواجبات وما أشبه ذلك، ويستدلون له من الكتاب والسنة. وربما اجتمع للعالم السلطان واللسان فيكون قاضيا عالما، فالقاضي يقدر على تغيير المنكر بالقوة وباليد، ويكون أيضا عالما فيجتمع في حقه اليد واللسان. وأما من لم يمكنه هذا ولا هذا فإنه ينكر بقلبه، وصفته أن يكره المنكر، وقال بعض العلماء أن يعبس عند رؤية المنكر ويرى ذلك على وجهه. فإن لم ينكر بقلبه فقد عصى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وذلك أضعف الإيمان. قال النووي: يعني أقله ثمرة، أقل الإنكار ثمرة هو أن يكره بقلبه. فعليه أن يأتي من هذه الفريضة ما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعض المنكرات بيده في أصحابه، من أمثلة ذلك حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه، فنزعه صلى الله عليه وسلم من يد الرجل وطرحه، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تغيير المنكر باليد الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم التغيير باليد ما حصل منه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، إذ أنه لما دخل إلى مكة وجاء إلى الكعبة كان حول الكعبة 360 صنما، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود معه أو بعصا معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فكانت تتهاوى وتتكسر. وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم باليد وتغيير باليد، خلافا لمن يزعم هذه الأيام من المنحرفين أن الصحابة ما كسروا الأصنام، وهذا افتراء على السلف، فإن السلف كانوا من أعظم الناس إنكارا للمنكرات. وكيف يمكن أن يقال إن السلف لم يكونوا يكسرون الأصنام ولم يكونوا يغيرون هذا المنكر العظيم المتعلق بتوحيد الله جل جلاله؟ وكيف وإمام هذه الأمة قد كسر الأصنام لما صار له عليها قدرة وسلطان، كما جاء في حديث الصحيحين وهو حديث مشهور أنه عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام في فتح مكة. الحديث الثاني حديث الصحيحين ومسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا هد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه محذرا: إياكم والجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرقات يعرض الإنسان لبعض المعاصي والذنوب. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا منها بد، لابد أن نجلس فيها، لا سيما في الأيام الماضية كانت هي متنفس الناس، ففي الحر الشديد يضطر الناس إلى الجلوس خارج المنازل من أجل برودة الهواء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبيتم، يعني إن لم تجدوا إلا أن تجلسوا في الطريق وتروا المارة وينظرون إليكم وتنظرون إليهم، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر. وهذا نوع من جهاد النفس ومنعها من المنكر، فإن الطريق يجمع الرجال والنساء، وقد تمر المرأة الجميلة فيراها الرجل ويفتن بها، فعليه أن يغض البصر وأن يكف الأذى، يمنع الأذى عن المارة، وأن يرد السلام إذا سلم عليه أن يرد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إن رأيت منكرا في الطريق حصل أمامك عليك أن تأمر وتنهى. وذكر المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مر بصبيان يتقاتلون ففرق بينهم، هذا نوع من تغيير المنكر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر أنه وجد بيد بعض الصبيان طبلة فخرقها، وهذا كما قال أهل العلم من الإنكار الذي يستطيعه، وكان الإمام أحمد له رئاسة وله جاه عظيم، لا يخشى من مثل هذه الأفعال أن يحدث شر أو فتنة. من الأحاديث أيضا حديث الصحيحين ومسند الإمام أحمد والموطأ حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث فيه ذكر بيعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوه على السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة للأمراء وللولاة في العسر واليسر في المنشط والمكره، في العسر واليسر في النشاط والكسل، في السعة من النفقة وفي عسرها، وعلى السهل والصعب، وعلى أثرة علينا، يعني ولو استأثروا واختصوا أنفسهم بأمور الدنيا فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم. وقوله وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، يعني أن نأمر بالمعروف وبالحق وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، ولا نداهن فيه أحدا ولا نخاف منه ولا نلتفت إليه كائنا من كان، وهذا معنى ولا نخاف في الله لومة لائم. وهذا كما قلنا بشرط أن لا يحدث من الأمر أو النهي منكر أعظم من المنكر الذي يراد إزالته، وأن لا يفضي ذلك إلى الشرور والبلاء. فهذا مما بايع عليه الصحابة، قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الرابع حديث الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد، وهو من طريق عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله، أي كل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل كان لهم حواريون من أممهم، والحواريون يعني الأصحاب الخلصاء الأخصاء بالنبي المصافين له. هؤلاء الأصحاب يقتدون بنبيهم تمام الاقتداء، يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، فلا يخالفونه في فعل ولا في وصف ولا في قول. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، تحدث من بعد أزمانهم وبعد انقضاء عصورهم تحدث خلوف، أي أناس يخلفون بشر. من صفاتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، وقد أنكر الله تعالى على أصحاب هذه الخصلة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن خصائصهم أو من أحوالهم أنهم يعني يشتغلون بالبدع عن السنن، إذ أنهم يفعلون ما لا يؤمرون. لهذا من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من قام بجهادهم بيده فغير منكرهم بيده وعاقب من يستحق العقوبة منهم لأن له سلطانا أو لأن له جاها فعاقب من يستحق وعزر من يستحق بيده فهذا مؤمن متصف بصفة الإيمان. ومن جاهدهم بلسانه ولم يسكت عن باطلهم بل أبان شرهم وحذر منهم أو وعظهم وذكرهم بالله فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أنه لم يبق بعد الإنكار بالقلب ما يدخل في الإيمان من الأعمال التي هي ذكرت في هذا الحديث المختصة بالأمر والإنكار. فالإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان بهذه الفريضة، فمن لم ينكر بقلبه لم يكن معه من الإيمان بهذه الفريضة حبة خردل. فهذا الحديث من الأحاديث التي تبين لنا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذر من الغفلة عن الكراهية بالقلب التي هي أضعف درجات الإيمان بهذه الفريضة العظيمة. من الأحاديث أيضا وهو الحديث الخامس حديث الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكث. ورواه ابن حبان وهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، والحلف هو التعاقد والتعاهد والتعاضد والتساعد على فعل شيء، وهذا الحلف كان في الجاهلية قبل الإسلام. سبب الحلف ما كان في مكة من الظلم الذي يحصل فيها، وهي أشرف بقعة وأفضل بلد عند الله، فما كان يحصل من قريش من تظالم بالحرم وقطيعة للأرحام، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب قام ودعا بطون قريش إلى التحالف والتعاقد على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي وللغريب الذي يجي من خارج مكة فيظلم في مكة أن يعطى حقه من القاطن في الحرم وعلى صلة الأرحام. هذا التحالف كان قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام مذكرا بهذا الحلف وبهذا العهد الذي أخذه المشركون على أنفسهم وسمي بحلف المطيبين، قيل لأنهم غمسوا أيديهم في الطيب، وقيل لأنه يطيب النفس ويزكيها، لأنه حرب على المنكرات وعلى الظلم وعلى الفسق وعلى ما حرم الله عز وجل. فيقول أن هذا الحلف الذي شهدته وأنا غلام ما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكث. فهذا من التناصر على الحق، التناصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان في الجاهلية. ولا شك أن هذا الحلف مما زاده الإسلام شدة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني أن دين الإسلام أغنى الإنسان الآن عن الأحلاف، ليس بحاجة أن نتعاهد ونتعاقد على فعل طاعة من الطاعات، لأن الله عز وجل قد أمرنا بذلك وأمرنا بأن نتعاون على هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ما كان في الجاهلية موافقا للإسلام فالإسلام زاده شدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث السادس وهو في مثل هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وأحمد والترمذي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره إياه. وفي رواية: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: انصر أخاك، يجب عليك أن تنصر أخاك، لأن هذا من الأمر بالمعروف مما أمر الله سبحانه وتعالى به، أن ينصر بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يسلمه لأعدائه يستولون عليه أو يقتلونه أو يسرقونه أو ينتهكون عرضه. المسلم لا يرضى أن يصيب إخوانه المسلمين شيء من ذلك، بل إنه ينصره، ويجب عليه أن ينصره وأن يدفع عنه الظلم إذا رآه يظلم. وكانت له قدرة، كانت له قدرة واستطاعة على دفع الظلم عنه، فإنه يجب عليه أن يرد عنه الظلم بأي وجه كان. أما إذا كان ظالما فكيف أنصره؟ قالوا: كيف ننصره يا رسول الله، يا رسول الله إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. هذا من النهي عن المنكر الذي يكون بين المسلمين. إذا رأى مسلم مسلما يريد أن يظلم ضعيفا أو غريبا فإنه عليه أن يمنعه من هذا الظلم، لأنه من النهي عن المنكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الحديث السابع حديث الصحيحين، وهو في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث في الصحيحين ومسلم الإمام أحمد، والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. ومثله حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، لما جاء فقراء المهاجرين وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون أو ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف من الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه وعلى غيره، وجعل النهي عن المنكر من الصدقات، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت في كل فرد من أفراد الأمة. لاحظتم معي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصدقات ويقول هذا مجال الصدقات، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقات، فإذا هذا الحكم ثابت في كل فرد من أفراد المسلمين، وليس فقط للعلماء أو ليس فقط للولاة والقضاة، وإنما هو للجميع. ولكن كما ذكرنا يجب على الولاة والعلماء ما لا يجب على غيرهم في هذا الباب. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من الثواب في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأن هذا من باب النافلة، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن باب الفرائض، ومعلوم أن أجر الفريضة أكثر من أجر النفل، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحديث الثامن، وهو أيضا في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكفيره للذنوب والسيئات، يقول حذيفة ابن اليمان: كنا عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما هو. قال: هات إنك لجريء. وكيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه، يعني ما يعرض للإنسان من الاشتغال بالأهل أحيانا عن الأعمال الصالحة، بل ربما عن الواجبات، أو ربما يحمله حب أهله وولده ونفسه على التفريط في حقهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم أو يتركهم، فالتقصير بما يلزم من القيام بحقوقهم أو بحقوق نفسه أو بحقوق جاره، هذا التقصير ماذا يكفره؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مكفرات الذنوب والخطايا، ومن أعظم ما ينقذ الإنسان من السيئات والخطايا. الحديث التاسع، وهو شبيه أيضا بهذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة هو المفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وما أشبه ذلك. فمن جاء بمثل هذه الصدقات في هذا اليوم فإنه يمشي وقد زحزح عن النار، كما جاء في رواية مسلم أنه قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة مفصل فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فهذا في فضل ما يقوم به المسلم في يومه وليلته من أمره بالمعروف ونهي عن منكر لنفسه وأهله وولده وجاره والمسلمين. والحديث العاشر والأخير في هذا الدرس ما رواه الإمام أحمد أو ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. هذا الحديث يجعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يدفع عنك مصارع السوء، مما يدفع عنك البلاء، مما يدفع عنك الشر والفتن. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صنائع المعروف، فإنك إذا أمرت مسلما بمعروف أو نهيته عن منكر فقد صنعت إليه معروفا عظيما. لو افترضنا أن مسلما مقصرا في الصلاة أو لا يصلي البتة فأمرته بذلك فقام وصلى والتزم الصلاة، أو أمرت أحدا من أهلك بالحجاب فالتزمت الحجاب، فإن هذا من أعظم المعروف الذي تسديه إليه، وهذا من الصدقات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هم الذين لهم المعروف والخير في الآخرة، وأهل المنكر لهم العذاب المنكر في الدار الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في حديث صحيح أن الجهاد في سبيل الله باب عظيم من أبواب الجنة يدفع الله سبحانه وتعالى به الهم والغم، وهو الحديث الحادي عشر أن الجهاد في سبيل الله باب عظيم من أبواب الجنة، وأن هذا الباب يدفع الله تعالى به الهم والغم عن أصحابه. فمن اشتغل بهذه الفريضة المباركة دفع الله تعالى عنه الشرور والبلايا والفتن والمصائب، وفرج عنه الكروب، ودفع عنه الهموم والغموم، لأن مقصده عالي. الناس مقاصدهم الدنيا ولذاتها وشهواتها، وأما أنت فمقصدك عظيم وعالي، مقصد الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين من هداية الخلق وإصلاحهم ونفعهم في دينهم أولا ثم في دنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.